بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار وبعد. أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من أذكار السنة النبوية. وفي هذا اللقاء إن شاء الله أتناول ذكرا أو ذكرين مما ثبت في السنة، مما يعيد على ذكر الله سبحانه وتعالى، ومما يعين على أن يكون اللسان رطبا من ذكر الله، ومما يعين على حفظ الإنسان من الآفات والأوبئة وما هو مكتوب، وأيضا ما يصيب البشر عادة من ما يصيب الناس. فذكر اليوم هو صح في حديث عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وفي لفظ أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر ذلك اليوم. لا شك أن الإنسان كل يوم يصبح هو في نعم الله وهو في فضل الله سبحانه وتعالى. إذا أصبح في أمان وأصبح في عافية وأصبح في صحة، وكذلك عياله وأهله وأولاده في صحة وعافية وسليما في بدنه، آمنا في مكانه وسربه، معافا في عياله، معافا في دينه، فهو على خير نعمة. فلابد هذه النعمة تحتاج إلى شكر، والشكر يكون إما باللسان وإما بالقلب وإما بالجوارح. الشكر ليس فقط باللسان، هذا جزء أو يعني وسيلة أو قسم من أسباب من أقسام الشكر. فالشكر باللسان يكون بذكر النعم وتعداد النعم، ويكون بالثناء على الله واهب النعم. ولما يتحدث الإنسان بنعمة ربه يقول: الحمد لله على النعم، الحمد لله على الخير، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والشكر يكون بالقلب بأن يعترف في قلبه وفي باطنه قرارة نفسه وكذلك في ظاهره بالنعمة، ويكون من الداخل راضيا عن فضل الله وعن كرم الله وعن نعمه عليه، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا الشكر بالجوارح، والشكر بالجوارح بالأعضاء: العين جارحة، الأذن جارحة، اليد، الرجل. وكيف يكون الشكر بالجوارح؟ بأن لا تستغل وتستعمل في معصية الله أبدا، فلا يستعان بالجوارح في معصية الله. فكم من إنسان فاقد للبصر يتمنى أن يكون مبصرا، فمن عنده بصر احمد الله عز وجل عن نعمة، لا يستغلها في أن ينظر إلى حرام أو إلى ما لا يجوز أو إلى المحرمات. كم من إنسان فاقد للسمع يتمنى لو كان عنده سمع، فمن كان عنده سمع، من كان عنده سمع سليم معافى، لا يستغل السمع في معصية الله بأن يسمع ما حرم الله أو يسمع المحرمات أو يسمع النميمة أو الغيبة أو يسقي لها وينقل. فليس هذا من شكر الله. بعض الناس يتمنى السمع، يتمنى أن يسمع القرآن، يتمنى أن يسمع أصوات عياله، لو ناديته بصعوبة يسمع، وربما لا يستطيع أن يصحح ما تلف عنده من السمع، إما لأنه غير قابل للعلاج، وإما لأن العمليات مرات تكون حساسة جدا فإجراؤها أخطر من الترك فتترك. فيعيش الإنسان في محنة. فإذا عندك سمع سليم فأنت إذن في نعمة، فإذن تشكر الله عز وجل على النعمة. واليد نعمة لا تستخدمها في الحرام، والرجل نعمة، وكل شيء في الجسد من فضل الله. لذلك يصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل ابن آدم على كل سلامة صدقة، كل سلامة يعني كل مفصل من مفاصل الإنسان يجب أن يشكر الله عز وجل عليها. ليش؟ لأن لولا هذه المفاصل لكان الإنسان كالخشبة، كان كالعمود. لا، لكن الإنسان مرن، يستطيع يمشي، يستطيع يجلس، يستطيع يتحرك، يكتب، يأكل، ينام. هذه الحركة لما أودع الله في جسده من مرونة، مرونة المفاصل، مرونة الحركة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. لماذا؟ لما في ذلك من من لما في ذلك من فائدة جليلة جدا على تعود على الإنسان، فيشكر الله، فيصبح الإنسان لو أنه معافى في جسده تكون عليه الشكر، يكون عليه الشكر. من الشكر الصدقة، يتصدق. من الشكر أن يصلي، من الشكر أن يصلي الضحى، من الشكر أن لا يأتي المعصية، ومن الشكر أن يكون دائما في طاعة الله. فهذا معنى إذن: اللهم ما أصبح بي من نعمة. فإذا أصبحت في نعمة فأنت في خير. فكم من إنسان يصبح وهو مفجوع، وإذا أمسيت في نعمة فأنت في خير. فكم من إنسان يمسي وهو مفجوع، يصبح عنده مرض، مفجوع من المرض، لا يدري وليس العلاج، ولا يدري ما يفعل، أو مفجوع فقد له ولد، وفقد له مال، وفقد وظيفة، وفقد حبيبا له، فهو يصبح مفجوعا ويمسي مفجوعا. وإذا أنت أصبحت في نعمة لا يحزنك شيء كبير، ولا كذلك في المساء، إذن هنا أنت في نعمة، لذلك تشكر الله. لذلك جاء في هذا الحديث: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، أي هذه النعم من عندك يا الله، لأن الله هو واهب النعم، الإنسان لا يملك شيئا. نعم، قد يساعدك إنسان يكون سببا في الفرج، أو حتى هذا الإنسان الذي أعانك وساعدك وقدم لك، الله عز وجل جعله سببا للفرج، الله عز وجل جعله سببا لأن يكون خيرا لك، وأن يكون عونا لك. منك وحدك لا شريك لك، أي أنت الواهب، فلا أحد يهب النعم إلا أنت. لماذا؟ لأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو القابض الباسط، هو المعطي، هو المانع. فهو سبحانه الواحد الذي يملك هذا الكون ويملك ما فيه من خيرات، ويملك سبحانه العطاء، ويملك سبحانه كذلك الخير. هذه النعم إذن تحتاج إلى شكر. الذكر الثاني كذلك من الأذكار أيضا أن يقول المسلم إذا أمسى، أيضا أن يقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. في وقت هذا، في هذا الوقت الذي نحن فيه، في وقت البلاء وفي وقت الوباء وانتشار الوباء، وباء كورونا الذي أعم العالم، بالإضافة للأخذ بالأسباب الدنيوية الطبية الوقائية، نحتاج إلى الأخذ بالأسباب الشرعية، وذلك بالتوكل على الله وبالمحافظة على الأذكار التي تحفظ الإنسان في بدنه، في سمعه، في بصره، في كل جسده. هذا الذكر يكون حرزا لك إن شاء الله، ويكون وقاية لك إن شاء الله، ويكون خير لك. لاحظ كم هو عميق. وقد جاء هذا في حديث أبي بكرة، فإن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال لأبيه: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غدا، كل يوم الصباح: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا، حين تصبح وثلاثا حين تمسي. يعني لماذا يا أبي أن تتكرر هذا الذكر في الصباح وفي المساء ثلاث مرات؟ فأجابه أبو بكرة رضي الله عنه فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فتدعو بهن. هذا الذكر يحمي الإنسان، وفيه توكل على الله، وفيه أيضا شكر لله. اللهم عافني في بدني، لاحظوا كيف يعني في كل البدن وفي كل الأعضاء العافية، ومن أي داء ومن أي وباء أو من أي حادث أو من أي تلف. اللهم عافني في بدني بشكل عام، أسألك يا الله العافية بشكل عام في كل بدني، في كل جسدي، في البصر، في الرئة، في القلب، في الكلى، في الكلى، في الكبد، في أي مكان. اللهم عافني في بدني. ما أجمل هذا الدعاء أن يحمي الإنسان من هذا الفيروس المنتشر والوباء المنتشر في العالم، من كل داء يعلمه الإنسان ولا يعلمه. فالله عز وجل خلق الداء ويعلم مكمن الدواء، هاي نعمة. فإذا اللهم عافني في بدني تقوله الصباح عندما تصبح، وتقوله في المساء لتكون في حفظ الله: اللهم عافني في بدني. ثم خصص عضوين من أو جارحتين أو عضوين من أعضاء البدن: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. خصص السمع والبصر من باب عطف الخاص على العام. فبعد أن طلب، بعد أن تطلب الدعاء العام بالعافية لكل البدن، تطلب السمع. ليش؟ لأن السمع ضروري. الإنسان لو فقد البصر ممكن يتعامل مع الناس بالسمع، يسمعهم فيرد عليهم بلسانه، وإذا فقد سمعه ممكن يتعامل معهم بالبصر فيراهم ويحرك يده، ما يعرف بلغة الإشارة، فيتخاطب مع الناس في المجتمع، يتواصل وياهم. لكن تخيلوا إنسان فقد سمعه وبصره، هذا يغيب عن العالم تماما، يغيب، والله من رحمته يعطي الإنسان النعم. أو لو فقد البصر يكون معه السمع، ولو فقد الإنسان السمع يكون معه البصر. من النادر يفقد الإنسان النعمتين، لأن ينقطع عن العالم، كيف يتواصل مع الناس؟ لذلك هاتان لما هاتين النعمتين أو الجارحتين من نعمة خصهم بالذكر، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، يطلب العافية. اليوم بعض الأمراض تضرب البصر، بعض الأمراض تسبب تلف في البصر، بعض الأمراض تسبب تلف في السمع. لا إله إلا أنت، اعتراف لله بالوحدانية، أنه وحده سبحانه، لأنه هو الخالق، هو المدبر، هو المحيي والمميت، هو الذي يمرض ويشفي ويعافي من الأمراض سبحانه وتعالى. لذلك نسأله. هذا الدعاء له تكملة وتتمة، فيه فوائد عظيمة، لكن إن شاء الله انتهى يعني نكمله في اللقاء القادم ليضيق الوقت الآن بعون الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرجر يوتيوب. معنا عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله، تفضلي.
الله يحييك. سؤالي لفضيلة الشيخ، عندي صديقة من فترة سوت وشم على سبيل الزينة، وعلى أساس أنها مؤقتة، ولكن تبين أن بعد مرور الوقت أن الوشم هذا ما يروح. فيوم راجعت المكان قالوا لها لا، هذا مش مؤقت. قالت بس أنتوا كنتوا قايلين أنه مؤقت يعني. فالظهر كان في تغرير في الموضوع، فنصحناها أن يعني تحاول تشيل الوشم. بس يوم استفسرت تبين أن إزالة الوشم راح يترك ندوب على مكان الوشم. فما حكم الشرع في هالموضوع؟
إن شاء الله.
شكرا
يا عبد الله. تسأل خير يا عبد الله. تسمعين الرد فضل الشيخ. نعم. نجيب الشيخ سؤال الأخت عبد الله بالنسبة تقول عندها صديقة وعملت وشم ويعني بصفة مؤقتة، تبين تقول بعد ذلك أن هذا الوشم ليس بصفة مؤقتة إنما دائم، وسألت عن إزالة هذا الوشم فأخبرت أنه يعني يترك في مكانه ندوب، فتسأل فضل الشيخ عن حكم يعني تركه أو ماذا تفعل في هذا الحال.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة. الموضوع مش سهل، فيه لعن، واللعن لا يكون إلا في شيء كبير أو في كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يجوز الوشم سواء أكان مؤقتا أم كان دائما، وذلك لما فيه من تشويه لخلق الله، لخلقة الله، وليس هو زينة أصلا. يعني ما في شيء زينة في الوشم إلا التشويه. قديما كان طبعا هو عبارة عن الغرز، تغرز الإبر في اليد أو في الوجه ثم يعبى بمكانها الكحل أو المداد. اليوم تطور شوي، قد يعمل بالليزر أو بأجهزة خاصة، وتشوف جسم الإنسان مشوه بالصور والأشكال، وبعضها شعارات لمثلا طوائف معينة أو لجماعات معينة. فالمسلم ينبغي له أن يترك مثل هذا وأن لا يأتي بمثل هذه المحرمات، لأن عند الدين يضبطه. والعلماء قالوا في حكمه: من فعله فتاب يتوب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. فهذه الأخت إذا تابت يتوب الله عليها. ثم تكلموا في مسألة إزالة، إن أمكن إزالته وجبت الإزالة. لماذا؟ لأنه يجب التصحيح، وخاصة بعض الوشم يترك دم تحت الجلد، ومن يقول بنجاسته قال بوجود هذا الدم، وهذا أيضا قد يسبب أمراض وتلف. فما أعظم الإسلام وما أعظم هذا الدين. فالآن هذه الأخت إذا تابت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليها، وأن يغفر لها. إن أمكن إزالته دون أن يتشوه الجسم أو يسبب خطورة على الجسد يزال، أما إن لم يمكن إزالته إلا بتلف المكان أو بتلف الجسد أو زيادة الضرر فيترك، حينئذ تكفي التوبة إلى أن يأتي علاج مثلا أو يأتي بديل طبي يزيل هذا أو يذهب بنفسه، نسأل الله السلام والعافية. لذلك إنسان ما يعمل مثل هاي الأمور، شيء محرم لا تقول مؤقت لا تعمله، لأنه محرم خلاص، مؤقت أو دائم. فمثل هاي الأخت الآن ابتليت بمثل هذا الشيء وتبين أنه دائم. ثم أخيرا يعني ليس فيه شيء من الزينة أصلا، يعني هو عبارة عن تشويه للجلد. وسائل الزينة كثيرة ولله الحمد، هل وقفت وسيلة الزينة وانتهت الوسائل حتى نلجأ للوشم الذي ليس فيه زينة بل فيه تشويه؟ لو كان فيه زينة وفيه منفعة ما حرمه الإسلام. الإسلام لا يغلق على الناس أبواب المصالح وأبواب اللي ليس فيها ضرر، لأن ليس هو أصلا زينة ولا فيه زينة بل تشويه. تشوف إنسان جلده مشوه بهذا الوشم، وغالبا يعني يفعل من فراغ من مرض نفسي، فراغ إنسان فاضي فارغ. أما المسلم الذي قلبه ممتلئ بالإيمان، ممتلئ بالطاعة، ممتلئ بذكر الله، ممتلئ بالخير، لا يجد مثل هذا الفراغ لكي يعبيه بمثل هذا اللعب بجسده وفي بدنه. نسأل الله السلام والعافية، والله يغفر لي هذه الأخت، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا بالوليد، تفضل.
السلام عليكم. شكرا
لك. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بالوليد، الله يحفظك.
الله
بارك فيك.
عندي استفسار بخصوص كفالة اليتيم.
نعم.
لما بنعرف في الدولة كفالة اليتيم ممكن 200 درهم 300 درهم، فهل طبعا هذه لا تكفي انه المصروفات لليتيم كاملة، فهل يعتبر كافل اليتيم لو شارك جزء منها ولا؟ جزاكم الله خير.
كيف من شارك؟
يعني مثلا اليتيم ممكن، ما اتوقعش انه تكلفة يعني مصاريفه 200 او 300 درهم اللي حسب الجمعية تحددها. فممكن يكون مثلا مصروف مثلا 1000 2000 واكثر من شخص يتشاركوا، فهل كل واحد يعتبر كافل لنفس اليتيم؟
ان شاء الله.
جزاكم الله بالخير.
الله يحفظك ابو وليد. تسمع الجفاف الشيخ. نعم. ابو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله ابو عبد الله.
الحين استاذ عمرك، الحين مثل الشخص هذا وسائل عن يتيم، كفالة يتيم. انا الحمد لله كافل 3-4 ايتام، يعني مسكين، وقسم الراتب في 300 وفي 150-150. في لكن الولد سوى النمونه وغط 15 سنوات تقريبا قصر رواتبه، الحين رجعوا له الفلوس، قال هالفلوس ما تصير ما توصل للايتام. والفلوس رجعت، الفلوس هذه كيف تستقص فيها هنا؟
إن شاء الله.
الفلوس رجعت
يعني فيه. الجمعية رجعت المبالغ.
إيه الجمعية قال والله ما توصل.
لا تصل لليتيم.
ولد 10 سنوات ولد ترشو.
10 سنوات.
10 سنوات. تقريبا من وايد.
صحيح.
قلنا نزرع اليتيم من أول الأيتام.
نعم نعم نعم. إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم. يفضل الشيخ سؤال أبو الوليد بالنسبة له. كفالة اليتيم، يقول الآن في بعض الجمعيات يقول 200 درهم و 300 وغير ذلك، يقول قد يكون هذا المبلغ لا يكفي اليتيم إذا اشترك أكثر من شخص مثلا في كفالة يتيم واحد، هل لكل شخص أجر كافل اليتيم؟
الحمد لله. وبعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة اليتيم حديث عظيم جدا جدا، وذلك لقرب الكافل من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعيه أو بأصبعيه السبابة والوسطى. وهذه الفضيلة القرب وهذا الأجر اللي يحصل، لماذا؟ لأن كفالة اليتيم أمر عظيم. فاليتيم من فقد الأب، من فقد أباه، يعني فقد جزءا كبيرا مهما في حياته، فقد الحنان، فقد الرعاية، التربية، النفقة في زمن يوم كان الأب هو المعيل. حتى اليوم بعض الأماكن الأب فقط هو المعيل، فكان الأجر عظيما. لكن ما المراد بكفالة اليتيم؟ الكفالة الضم بمعنى كافل اليتيم، يعني كأنه جاء بدل الأب فضمه وتكفله بأموره كلها من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وتعليم وحنان. هذا المقصود بالكفالة. النفقة جزء من الكفالة. الكفالة بشكل عام موضوع كبير، لأن يضمه إلى حضانته أو إلى مكانه ويتكفله بالنفقة والكسوة والتأديب والتربية ليغطي جانب الأب الذي فقد. لذلك كان أجره عظيما جدا، لأن هذا الكافل كأن غطى في حياة هذا الطفل هذا الجرح الذي تسبب بفقد الأب. اصطلح اليوم الناس أو بعض الجمعيات النفقة على اليتيم بالكفالة، سموها كفالة من باب التجوز في اللفظ، يعني جزء من الكفالة، وهي الكفالة المقصود هنا كفالة اليتيم، يعني الكفالة المادية، يعني النفقة عليه أو تكفل جزء من نفقته أو أن يتكفل كل نفقته. هذا المقصود عند من يقول اليوم الجمعيات كفالة اليتيم، يعني الكفالة المادية أو كفالة جزء من حاجة اليتيم. فيها أجر؟ الجواب نعم، فيها أجر إن شاء الله، وأجر كبير، وفضل الله واسع، وقد ينطبق عليه الحديث أنه كافل اليتيم كهاتين في الجنة، لأن النفقة تشكل جزءا كبيرا في حياة الإنسان، خاصة الفقير تطعمه وتسقيه وتعالجه ويتعلم منها. فلا ليس معناه أن كافل اليتيم الذي عرفه العلماء والمقصود في الحديث من النفقة والكسوة والتأديب والحضانة والتربية معناه أن من كفل بالمال ليس له أجر، لا، أجره كبير إن شاء الله وله ثواب، وتكفل يتيما بالنفقة وسد حاجته. ومن كان في عون العبد كان الله في عونه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فإن شاء الله لك الأجر والثواب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا حسن، تفضل.
السلام عليك شيخ إسحاق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
السلام عليك شيخ عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول لي بعمرك، والله نفرح من سمع صوتك يا شيخ عبد الله.
من طيب وصلك، جزاك الله خير.
الله يعطيك الصحة والعافية. أخوي إسحاق في سؤال، الله يطول لي بعمرك.
نعم.
الله يطول لي بعمرك، يا أخي مكان توضأ وهذا فيه الناس يعني يتوضون بسرعة بسرعة، يعني وضوء ما تشوف أنت الوضوء هذا يسمونه مفصح، يعني يوم يصير ترمس تقول لنا وضوءك أنت مفصح وهذا يطنش فيك وما يسوي لك سالفة ويروح، هل يعني أنا علي شيء بعد هذا؟
إن شاء الله.
جزاك الله الخير.
جزاك الله خير حسن، تسمع الجفاف الشيخ. نعم. بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
وشيخنا الجليل دكتور عبد الله الحمادي، كيف حالك أستاذ عبد الله؟
الله يحييك، رفع قدرك.
أخونا الله يخليك، أخونا علي سعيد والمستمعين كافة. أمس نحن سألنا سؤال عبر المواقع التواصل الاجتماعي، فضيلة الشيخ دكتور سالم أجاب. الجزئية الثانية، أنا عفوا يعني قد نسيت الجزء الثاني من السؤال. كثيرون الآن يكتبون على المواقع التواصل الاجتماعي كثير من الموضوعات، وأحيانا تكون هذه الموضوعات إساءة للآخرين أو رمز من الرموز أو شخصية من الشخصيات أو أحيانا دعوة للمعصية أو دعوة لأمر ما. فإذا أنا مثلا شفت هذا وقريت وطنشت وما سويت، هل أؤثم أم لا؟ أم أنا أرد على هؤلاء بلغة وبحقائق وبأدلة؟ وأحيانا في هذه كلماتهم أو تغريداتهم في إساءة كبيرة، يعني صراحة هاي السؤال. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، حكم أحيانا من ينظر إليك بنظرة دونية أو أقرب إلى الاحتقار، مثلا إذا شاف عندك سيارة صغيرة مثل سيارتي أنا قرنبعة موديل 2000، يقيس كل علاقاته في البداية على ذلك الأمر، ثم إذا عرفت فيما بعد من أنت يغير نظرته وعلاقته إليك. من يسألك أن أنت من أي قبيلة علشان يا أن يحترمك يا أن يحتقرك؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث والأخير، نسمع كثيرين وأنا منهم نقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، ولكن لا نفعل ذلك الفعل، هل نؤثم؟ وقد يكون هذا الأمر بسيط، وآخر شيء يوم يقول لي ترى أنت قلت لي إن شاء الله وما سويت والأمر كان بسيط، أنا أسوي عمري أني نسيت وأنا أصلا مش ناسي في داخل نفسي داخل قرارتي نيتي يعني. وجزيتم خيرا.
زاك الله خير. بعد تسمع الجنفة الشيخ. نعم أخ أحمد فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله حياك
الله
أحمد،
الله يبارك فيك، زاك الله خير.
السؤال بشكل سريع الله يحفظك.
نعم نعم.
الشرع والدين مثلا أنه مثلا النساء مثلا عند السفر أو مثلا عند الذهاب إلى العمرة أو الحج مثلا أنه لازم يكون ويا محرم.
نعم.
فبخصوص السفر حاليا مثلا الطائرات أمان وكل شيء أمان، وهي إذا واحد مثلا يودي زوجته أو بنته مثلا بالطيارة لبلد أخرى مثلا عند أهلها مثلا زيارة أو كذا، هل يجوز أن تسافر لوحده ولازم عنده محرم؟ ما العلم أنه الطائرات أمان وكل شيء أمان في هذا الوقت الحمد لله والشكر.
هل
لازم يكون محرم ولا الشرع قصد أنه في كل السفر لازم محرم، ولا عادي يعني الأمور طبيعية ما في أي محرم إن شاء الله؟
إن شاء الله. جزاك الله خير.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
نعم كلمة أخرى أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد فضل.
الله يخليك. حطيني سؤال حاليا عشان أنا بالتليفون بالحواء عشان ما عندي راديو
فضل.
بس هو يقول سؤال الله سبحانه وتعالى لما أيوب عليه السلام قال أغسل رجليك بالماء بارد، فالين دكاترة كلهم يقول ماء بارد ما زين، فنريد نعرف إجابة عن ماء بارد، هل مذكور في القرآن الكريم هو صح إن لازم نشرب ماي بارد ولا حسب الأحوال؟ عطيني جاب الله يخليك يقول عليه على حواء عشان يسمع في التليفون.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. نعم جيف الشيخ السؤال أخ محمد لأنه يستمع من الهاتف. يقول فضل الشيخ في قوله تعالى أركض برجلك لأيوب عليه السلام هذا مختصرا بارد وشراب، فكان فضل الشيخ يقول الغسل أو الاغتسال بالماء البارد هل هو يعني ذكر هو يعني من ناحية ما وصله من الطب يقول أنه عن حسب معلوماته أن الماء البارد ليس يعني بجيد أو صحي أو غيره، فيسأل فضل الشيخ عن الآية مع ما يعلمه هو من الطب.
نعم يعني هذا الموضوع يرجع لحسب الحالة، فأيوب عليه السلام مسه الضر، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فالله عز وجل لما أراد شفاءه وقدر له الشفاء قال اركض برجلك، الركض بمعنى هنا ركض برجله فخرجت من ركضته عين يقولون باردة فيها ماء فاغتسل ومنها وشرب، فحينئذ أذهب الله عنه الأذى، أذهب الله عنه الأذى. حالة أيوب كانت كذلك، احتاج لمثل هذا واحتاج إلى أن الله عز وجل يشفيه، فالآية على ظاهرها هذا مغتسل بارد وشراب، المغتسل يعني ما يغتسل به الإنسان، وأيضا شراب أي يشرب منه، فالله عز وجل جعله شفاء له لما أصابه من مرض في جلده حتى هجره الناس، فكان هذا كانت هذه العين التي خرجت منها هذا الماء البارد كانت سبب الشفاء. لجلده وجسده، وأيضا كان الشرب منها كذلك الشفاء. اليوم حتى يعني بعض الأطباء ذكروا القدماء طبعا مثل ابن القيم غيره يذكرون أن مثلا الصداع مثلا قد يعالج بصب الماء البارد أو ربط الرأس بالعصابة، كذلك يذكرون أن الحمى الحرارة يبرد الجسد بالماء البارد. الطفل لما ترتفع حرارته الأطباء يوصون بأنه يغسل بماء وسط، ليس هو بحار ولا بارد كثير، وسط بحيث أنه تنزل درجة الحرارة مع المساعدة للأدوية التي يتناولها الطفل حينئذ. وهناك أشياء ما تنفع فيها الماء البارد، يعني ما ينفع فيه الماء البارد، قد يضر الجسد فيكون الماء الحار أحسن للجسم. أنا سمعت بعض الأطباء يذكر الماء البارد الاغتسال به يقول فيه فوائد، هذا أطباء ما قالوا يرفع المناعة، ينشط الدورة الدموية، ينشط الجسد، فهذا له فوائد. إذن أنا لا يقال الأطباء لا يقولون أن الماء البارد ضار دائما فحتى نقول هذا يتعارض مع القرآن، لا، ولا يقولون نافع دائما. إذن ما الجواب؟ الجواب بحسب الحالة. أيوب عليه السلام نفع هذا الشيء والله عليم بحاله، اركض برجلك يعني اضرب برجلك الأرض، فلما ضرب برجله خرجت ظهرت عين فيها ماء بارد، كان هو اللي يناسب مرضه واللي أصيب به، فكان هو الشفاء له. وهنا نستدل من الآية، وما في شك نستنبط أن الماء البارد مفيد، أن الماء البارد مفيد، ولكن من الذي يحدد أن هذا المرض ينفع معه الماء البارد وهذا المرض ما ينفع معه الماء البارد؟ هنا يأتي دور الطبيب، يأتي دور الطبيب هو الذي يقول لك ينفع هذا الماء البارد أو لا ينفعه، أو ينفع الماء الساخن أو الماء الفاتر أو الوسط. لكن كآية تبين لنا أن فعلا الماء البارد فيه فائدة وفيه شفاء، في مثل حالة أيوب نفع، ومن كان في مثل حالته أيضا ينفع إن شاء الله. فالطبيب هو اللي يحدد في مثل هذه الحالة بنوع المرض وبخبرته، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا أبو عبد الله، يقول الولد ابنه كفى اليتيم من 10 سنوات، يقول الآن الجمعية الخيرية أرجعوا له المبالغ التي دفعها خلال هذه السنوات، وقالوا له لا يمكن إيصال هذه المبالغ لليتيم، فيقول كيف أتصرف في هذه المبالغ؟
الحمد لله جزاهم الله خيرا على الأمانة، أولا على الثقة أنهم فعلا كانوا ناس ثقات وكانوا صادقين مع أبو عبد الله. تشوف لك يتيم ثاني أنفق عليه المال، الأيتام كثر، إن كنت أنت تعرف يتيما فاصرف عليه هذا المال، أو تعطي لوليه إن كان ثقة، من وليه القائم عليه، مثلا قد يكون الولي هو الأخ الكبير فتعطي المال لأخيه، أو الولي يكون مثلا العم وعينت المحكمة فحينئذ يعطى له. فتشوف من وليه تعطي ينفق على اليتيم، فإن كنت تعرف يتيما وهم كثر تعطي اليتيم، أو تعطي من ينفق عليه أو وليه، أو من قائم على نفقتك أمه أو وليه إن كان له ولي. إن لم تعرف يتيما أنت فاسأل أهل الخير والثقات من يعلم ويعرف يتيما لتنفق عليه، إن لم تعرف فالجاي لجمعية أخرى، والحاجة لا زالت قائمة والأيتام موجودين وهم كثر، وبالتالي لن يتعطل إن شاء الله الخير الذي بذلته، فتعيد المال هذا لأن أنت نويت به الصدقة وقد خرج من يدك وذهب إلى الأيتام، فإذا لا تعيد لأن هذه صدقة ذهبت من اليد، فحينئذ تنفق. فحينئذ شوف لك يتيم آخر، إما أنت تعرفه عن طريق الأقارب أو عن طريق جمعية أخرى إن شاء الله، والجمعيات في الدولة موجودة وليتام أيضا موجودين تنفق عليهم، وخاصة هنا داخل الدولة تجد أيتام كثر موجودين ومحتاجين، تجد يتيما عليه رسوم مدارس، الأم تعاني مش يعني تريد تدفع، تجد يتيما يحتاج علاج، يحتاج عملية جراحية، يحتاج أدوية، موجودين اسأل ستجد وانفق عليهم، وإن شاء الله تكون بهذا قد أديت الأجر وأديت العمل الصالح وما ضاع مالك وعملك، والله تعالى.
جزاك الله خير فالشيخ الأخ حسن. يقول في بعض الأحيان أجد الشخص يتوضأ بسرعة ويقول يخطئ في الوضوء، أنصحه وأعدل له وبين له الخطأ، لكن يقول لا يقبل النصيحة.
ذكر الأخ حسن صحيح ماذا فضل به الأخ حسن صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث منها إسباغ الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما، وهو خطاب لكل الناس لكل الأمة، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. شوف كيف الأجر، شيئين دل الحديث على شيئين عظيمين، يمحو به الخطايا لأن كل قطرة ما تنزل تمحو الخطايا، ويرفع به الدرجات أي يرفع الله به الدرجات. إذن هنا شيء آخر عظيم بالوضوء وهو رفع الدرجات. ما هي هذه الأعمال التي يمحو الله بها الخطايا ويرفع الله بها الدرجات؟ قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم العبارة فذلكم الرباط من باب التأكيد أو من باب التوكيد على هذا العمل العظيم. أول شيء ذكره من الأعمال التي تمحو الخطايا وترفع الإنسان درجات في الجنة إن شاء الله إسباغ الوضوء، والمراد بإسباغ الوضوء يعني حسن الوضوء، يعني بمعنى أداء الوضوء بشكل صحيح، يعني بمعنى أن يبلغ الماء الأعضاء كلها بشكل صحيح بحيث يغطي الماء العضوة فيكون ليس هناك مكان جاف. ولذلك إسباغ الوضوء إذن إتمامه وأن يؤتى به على الوجه الكامل الصحيح. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يستعجلون في الوضوء وخلف الأرجل خلف أرجلهم جافة لم يصبها الماء قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. العقاب العقب جمع عقب يعني وراء القدم، لأن غالبا الإنسان ما يستعجل قد لا يصيب الماء خلف القدم، فقال لهم: ويل للعقاب من النار، يعني هاي العقاب التي لم يصبها الماء في الوضوء بسبب العجلة يؤدي إلى أنها تكون في النار. ليش؟ لأن الوضوء إذا لم يصح لم تصح الصلاة، لأن الشرط من شروط صحة الصلاة الوضوء، فإذا لم يصح إذن لم تصح الصلاة. فقال: فذلكم الرباط، فذلكم يعني ذلكم طبعا اسم إشارة، يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء مهم وهو الرباط. والرباط من المرابطة، والمرابطة يعني المقام والقعود والاستمرار في الثغور، والمراد بالثغور جمع ثغر، اللي هي الأماكن اللي ممكن يدخل فيها العدو على بلاد المسلمين، فيكون دائما في هناك حرس مثل حرس الحدود، حرس الحدود وحرس الجيش الذين على الثغور بحيث ما يدخل منها العدو أو لا يدخل ما يضر البلد، هذا هو الرباط. فمن قعد هناك يؤدي هاي المهمة فهو مرابط، أو لحماية بلاد المسلمين فهو مرابط. إذن شبه إسباغ الوضوء بالمرابط. ليش؟ لأنه يسبغ الوضوء ينتظر الصلاة بعد الصلاة، والمرابط له أجر عظيم. فأنت تنصح استجابوا، الحمد لله ما استجابوا، أديت الأمانة التي عليك وقلت كلمتك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. بعيد يقول في بعض الأحيان أجد وأقرأ البعض يقول من الأشخاص يكتب في عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقول بعض الكتابات فيها إساءة للدين أو للوطن أو دعوة إلى معصية أو ارتكاب فاحشة أو غير ذلك فضيلة الشيخ، فيقول أرى هذه الكتابات، هل يجب علي أن أرد على مثل هؤلاء أو أتركهم أو كيف أتصرف؟
مشكلة أن كثرة هؤلاء الذين هم يعني يسيئون لشرع الله أو يسيئون لدين الله ويتجرؤون على الشرع، يتجرؤون على الدين، أو يسيئون للبلد أو يسيئون للوطن أو لولاة الأمر، يأتي من جهل، يأتي من فراغ، يأتي من قلة علم، قلة حكمة، فمن استطاع أن يرد، أن يرد بالحكمة وأن يقول كلمة طيبة بحيث أنه ينصح ويوجه، أو يكون على علم يستطيع أن يرد الشبهة التي تكلموا فيها أو أساءوا فيها لدين الله، أو كلمة تسبب فتنة في المجتمع وتسبب يعني زرع الضغينة والحقد في القلوب، من له قدرة أن ينصح ويوجه ويرد على هؤلاء، فهذا هذا كالجهاد في سبيل الله. ليش؟ لأنه دفاع عن دين الله ودفاع عن شرع الله، فهذا أيضا نوع من الجهاد. الجهاد إما بحمل السلاح للدفاع عن دين الله أو للدفاع عن حرمة وبيضة الإسلام وأرض الإسلام، أو بالكلمة والكتابة والدعوة، فحينئذ ينصح بالحكمة ويوجه، لأن المتكلم قد يكون ألقيت عليه شبهة أو غرر به فأخطأ، ليس عنده علم فاستعجل، فلعله إذا نصح وطلب النصيحة استجاب واهتدى، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني جادلهم بالحكمة بالعلم بقيام الحجة، فإذا أمكن الرد عليهم بالأدب والحكمة ورد الشبه ودفع مثل هذه الشبهات التي قد تؤدي إما إلى الطعن في الدين، والطعن في الدين يؤدي إلى غضب الله، وغضب الله يؤدي إلى ضياع يعني ونزول سخطه والعياذ بالله، حرمات الله ودين الله إذا انتهك يغضب الله عز وجل، فلا يتجرأ الإنسان على دين الله ولا يجلب لنفسه مجتمعه غضب الله وسخطه. وكذلك إذا تم طرح الشبهات وطعن في ولاة الأمر أو في الوطن أو في غيره يؤدي إلى فتنة لا تحمد عقباها، وليس هذا بالنصيحة التي بالتي هي أحسن، ولا هذا من العقل ولا هذا من الحكمة. فلما يتصدر من هو غير مؤهل أو لا يملك الحكمة الكافية والعلم الكافي تصدر منه مثل هذه العجائب، فمن استطاع أن يرد مثل هذه الشبهات وينصح بالحكمة فهذا من الجهاد، يكون مشكورا ويكون إن شاء الله تعالى على ثغر على خير، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول حكم من ينظر إلى الآخرين لمجرد المظهر، ينظر إليهم نظرة مثلا يقول احتقار لمجرد مظهر هذا الشخص، أو يحترمه أيضا لمنظره ومظهره؟
موجود كما يقولون يعني الناس مظاهر، الناس مظاهر، قد ينظر الناس فعلا إلى مظهرك فقط، لكن الميزان ما هو وزنك عند الله؟ هذا هو الميزان، ليس أن تسأل كما قال بعايدة عن نسبك فقط أو قبيلتك أو أن تسأل عن يعني أو يعرف من شكلك ولبسك، ليس هذا هو الميزان. الميزان ما كان هذا، ما كانت الإنسان عند الله سبحانه وتعالى بإيمانه وتقوى. سلمان رضي الله عنه فارسي صحابي أسلم، لكن وين مثل اليوم؟ هات واحد في وزنه في مكانه. وكذلك بلال حبشي، ووين مثله في مكانته وفي قدره. وكثيرا ممن أسر من المسلمين أصبح من العلماء الذي له وزنه اليوم، مثل نافع مولى ابن عمر. فمنهم من كان مولى أو ابن مولى، يا من سبي كذا، يا من سبي خراسان، يا من سبي سجستان، تقرأ في تراجمهم. فصار لهم وزن بالعلم والتقوى والهدى، فهذا هو الوزن. فوزن الإنسان بقربه من الله أولا، وبدينه وإيمانه، ثم بأعماله الصالحة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل ما زاد الإنسان تقوى وزاد إيمانا زاد وزنا وقربا من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، يعني لو جاء يدخل مكان ما أحد يدخله، يرد مدفوع بالأبواب. لو أقسم على الله لا أبره، لو طلب من الله شيء وألح أقسم أعطاه الله، يعني مجاب الدعوة. أنت تشوف أمامك نقول هذا هو ثيابه ما يسوى 10 ريال 10 درهم، لكن هو عند الله له وزن. والصحابة يوم رأوا ساق عبد الله بن مسعود كان على شجرة، فرأوها ضعيفة فمن ضحكوا من شدة ضعفها، فقالت: تضحكون من دقة ساقي، والله لهي شد عند الله من جبل أحد، أو أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. هذا تخيل صحابي ساقيه فقط، ساقاه فقط أثقل من جبل أحد. الإيمان الوزن، هو الوزن إيمان التقوى الصلاح، هذا الوزن. وكذلك يقول الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم القيامة، يوم القيامة إذا نفخ في الصور وحشر الناس حفاة عراة، خلاص انتهى كل شيء، بقى العمل. بقى العمل هو الذي يكون ميزان الإنسان ووزنه. فيعني القصد من كلام بعايدة أن لا يحتقر الإنسان، إنما الإنسان خاصة المسلم لا يحتقر، إنما يعني تؤدى حقوقه ويعطى حقوقه وميزانه ووزنه بحسب قدره ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. والله تعالى
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج علي السعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.